بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرد على المخالف، بفضيلة الشيخ حمد العتيق حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فيسرني ويشرفني أن أجتمع وإياكم في هذا المجلس المبارك في يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر جمادى الأولى لعام 29 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أجتمع وإياكم في موعظة بعنوان منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرد على المخالف. أيها الإخوة، لا يخفى على واحد منا فضل هذا الأصل العظيم، ألا وهو الرد على المخالف، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالرد على المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا من الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن كل أمر من أمور الدين يكون للشيطان فيه ركضتان: الركضة الأولى الغلو، والركضة الثانية الجفاء. فبعض الناس يغلو في هذا الأصل حتى يرد على المخالف بغير شروط ولا ضوابط، أو يفسق ويبدع بالمخالفة دون أن يعرف شروط وضوابط التفسيق أو التبديع في المخالفات، فهذا نوع. ونوع ثاني وهم الذين فرطوا في هذا الأصل العظيم، فهم ما بين أن ينكروا أصل الرد على المخالف والعياذ بالله، أو تراهم يتميعون مع المخالفين فلا يرون إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على المخالفات أو المترتبة من المخالفات على أصحابها بسبب تميعهم، فتراهم لا يبدعون، وإذا بدعوا لا يقومون بواجب الهجر عند تحقق شروطه وأحكامه على المبتدع إلى غير ذلك من المخالفة. ومن باب الرد على هاتين الطائفتين، رأيت أيها الإخوة بيان منهج أحد أئمة الدين، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا الأصل العظيم، ألا وهو الرد على المخالف. وذلك أن في بيان موقف الشيخ رحمه الله تعالى من الرد على المخالف، في ذلك رد على الغلاة ورد على الجفاة. أما الغلاة فهم الذين لم يتقيدوا لا بضابط ولا بشرط عند الرد على المخالف، فإذا عرفوا منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الرد على المخالف علموا الشروط والضوابط التي انطلق منها الشيخ رحمه الله تعالى، ولعلهم أن يعملوا بها إن شاء الله تعالى. وفي ذلك أيضا رد على الجفاة والمفرطين، وكثير منهم يستدلون بمنهج الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالف، وذلك إما لجهلهم وإما لسوء نيتهم. قد يجهلون موقف الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ عبد العزيز بن باز من المخالف، فيظنون أن موقفهم هو موقف الشيخ عبد العزيز، ومنهم من يكون ذلك بسبب سوء نيته، ويعلم من الشيخ أنه يخالف طريقته لكنه يلبس على عامة الناس والعياذ بالله. لذلك كان في بيان منهج هذا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيما رأيت في بيان ذلك رد على هاتين الطائفتين. أولا وقبل كل شيء، لا بد أن يعلم أيها الإخوة أنه عند اختلاف علماء المسلمين في مسألة من المسائل لا يجوز الرد إلى قول أحد من الناس أو أحد من العلماء كائنا من كان، بل الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وروى البخاري في صحيحه عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما. كان عثمان ينهى عن التمتع، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما، أي أهل بالحج والعمرة متمتعا، وقال: لبيك بعمرة وحجة. ثم قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فهذا علي رضي الله عنه لم يدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الشرع لقول عثمان، مع أنه ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وعظيم فضله كغيره من أهل العلم يستدل لأقواله ولا يستدل بأقواله، وليس هو بمعصوم رحمه الله تعالى، وليس قوله بحجة على أحد من أهل العلم. ولو فرضنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف وحاشاه أن يفعل ذلك متعمدا، لو سلمنا أو فرضنا أنه وقع في ذلك لا يجوز أن يحتج بكلامه رحمه الله تعالى على غيره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل: من جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسيرة، ولكن لا يجوز أبدا أن يتعصب لواحد منهم مطلقا، وأن يقال قوله هو الصواب مطلقا، بل يقال كل واحد قد يخطئ ويصيب، والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هكذا قال أهل العلم قديما وحديثا. ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمرو، ولا لرأي فلان أو علان، ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية. كل هذا من الأخطاء الجديدة التي وقع فيها كثير من الناس، فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس. انتهى من فتاوى الشيخ المجلد الثاني الصفحة 11 بعد 300. ثانيا، لا يخفى على كل منصف أن الشيخ بن باز نحسبه والله حسيبه، وما شهدنا إلا بما علمنا أن الشيخ كان همه اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فلا جرم أن يكون منهجه في الرد على المخالف هو منهجهم وطريقته هي طريقتهم رحمهم الله أجمعين. وإن خالف بعض الناس بعمد أو خطأ أو بعلم أو جهل، أن يلبس للناس خلاف ذلك فيبين أو يظهر أن ابن باز رحمه الله تعالى تختلف طريقته عن طريقة السلف. قال رحمه الله تعالى: فصفات حزب الله أنهم لا يتحيزون إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما والسير على منهاج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد السابع الصفحة 77 بعد 100. فإذا كان كذلك فإليكم أيها الإخوة بعض أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على المخالف، والتي يتبين منها أن منهج الشيخ هو منهج السلف، وطريقة الشيخ هي طريقة السلف وإن رغمت أنوف. الأمارة الأولى: أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يوجب الرد على العلماء وطلبة العلم، كان يوجب الرد على المخالفين. قال رحمه الله: الواجب على علماء الحق الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للعلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبصرهم بالحق حتى عرفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، وعرفوا أن النصر إنما يكون بالتمسك بدين الله والعض عليه بالنواجذ. عليهم أن ينشروا الدعوة الإسلامية ويقوموا بتنقية العقيدة من البدع والضلالات والانحرافات. هؤلاء هم العلماء الذين تعلق عليهم الآمال، وتجب عليهم دعوة الناس إلى الحق حتى يزول الجهل وينقشع اللبس ويتضح الحق لطالب الحق، وحتى يعلم أهل البدع والخرافات من الصوفية وغيرهم ما هم عليه من الباطل، فيرجعوا إلى الصواب ويأخذوا بالحق. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد الثالث الصفحة 35 بعد 100. وقال رحمه الله تعالى: طالب العلم حريص جدا ألا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإذا ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك. لا يتساهل ولا يقول هذه لغيري، بل يقول أنا لها أنا لها، فهو دائم بارز لا ينزوي، يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها حسب علمه وما يسر الله له من أنواع الاستطاعة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. انتهى كلامهم من مجموع فتاواه المجلد السابع الصفحة 20 بعد 200. ولما أمر الشيخ رحمه الله العلماء وطلبة العلم بالرد على المخالفين كان هو أسرعهم لذلك، وكان أسبقهم لذلك رحمه الله تعالى، وطبق ذلك التطبيق العملي، فقد رد على كثير من المخالفين من الجماعات والفرق والأفراد في القديم والحديث. ومن ذلك ما يلي من الردود التي استللتها من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى، ومن ذلك الرد على مصطفى أمين في المجلد الأول، والرد على صالح محمد جمال أيضا في المجلد الأول، والرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية المجلد الثاني، وإيضاح الحق في دخول الجن في الإنس، والرد على من أنكر ذلك وأرسل هذا الرد للشيخ علي الطنطاوي، والرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير متناسبة مع العصر الحاضر مجلد الرابع، ورد على ما نشر في جريدة البلاد حول ما نسب لسماحته من الأدعية التي تقال عند ذكر الجنة والنار في المجلد 11، والرد على ما أثير حول الفوائد المصرفية في المجلد 19، والرد على مقالة للدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف في المجلد 19، ورده على الدعوة للعمل في البنوك في المجلد 19، والرد على من يحتج بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب على ترك الأسباب في المجلد 25، ورده على أخبار باطلة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد 26، ورده على ما كتبه أحد الكتاب في حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجلد 26. هذا غيظ من فيض، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد من ذلك. ولم أرد الاستقصاء، وإنما أردت ضرب المثال على ردود الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الكثيرة والمتواترة عنه في الأشرطة والكتب والرسائل في الرد على المخالفين من الفرق والجماعات. الأمارة الثانية من أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على المخالف، وهي وصيته رحمه الله تعالى بكتب الرد على المخالفين. يشغب كثير من المثبطين والمثلجين بقولهم إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان لا يحب كتب الردود ولا يحب الرد على المخالف، وهذا محض كذب وافتراء عليه رحمه الله تعالى. كيف لا وهو يوصي رحمه الله تعالى بقراءة كتب الردود، وتقدم أنه كان يرد على المخالفين، وقد قدم رحمه الله تعالى لبعض الكتب التي ردت على المخالفين وأثنى على أصحابها، ومن ذلك مقدمته رحمه الله تعالى لمقالة الدكتور محمد بن أحمد الصالح في الرد على الدكتور إبراهيم الناصر، ومقدمته لكتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رده على عبد الفتاح أبو غدة وشيخه الكوثري. ولقد صرح رحمه الله تعالى أكثر من مرة بكتب الردود والانتفاع بها، ومن ذلك قوله رحمه الله: ونوصيك أيضا بمطالعة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماه وجوابه لأهل تدمر، ففي الجوابين خير عظيم وتفصيل لكلام أهل السنة ونقل لبعض كلامهم ولا سيما الحموية، كما أن فيهما الرد الكافي على أهل البدع. ونوصيك أيضا بمطالعة القصيدة النونية ومختصر الصواعق المرسلة وكلاهما للعلامة ابن القيم، وفيهما من البيان والإيضاح لأقوال أهل السنة والرد على أهل البدع ما لعلك لا تجده في غيرهما، مع التحقيق والعناية بإيضاح الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من فتاواه المجلد الثاني الصفحة 700. الأمارة الثالثة من أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يبين أن الطريق الصحيح لوحدة الأمة هو ترك البدع والرد على المخالفين وليس السكوت عنهم، لأن أهل البدع يعينون أعداء الإسلام لترويج باطلهم. أيها الإخوة، إن من أعظم أسباب تسلط الكفار على المسلمين ظهور أهل البدع وظهور البدع ثم السكوت عنهم. فإذا كان جيش المسلمين انهزم يوم أحد لمخالفة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمخالفات في أصل الدين وظهور أهل البدع والسكوت عنهم وعدم الإنكار عليهم؟ كيف يمكن لنا أن ننتصر مع وجود هؤلاء ومع السكوت عنهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله؟ قال رحمه الله تعالى: للأسف أن أعداء الإسلام يستعينون بمن ينتسبون إلى الإسلام من الخرافيين والصوفيين وسائر أهل البدع ليروجوا باطلهم وليشغلوا المسلمين بما يضرهم ويسبب افتراقهم واختلافهم حتى يتمكنوا من الحصول على مرادهم والاستيلاء على ثروات البلاد وتمزيق شمل المسلمين، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بأن يقوم العلماء العارفون بدين الله تعالى والمتبصرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيه المسلمين إلى التمسك بحقيقة دينهم ونبذ كل بدعة وكل خرافة من طرق التصوف المختلفة والمتنوعة والمخالفة لشرع الله ومن سائر أنواع البدع التي روجها كثير من الناس. والواجب على علماء المسلمين أيضا أن يحثوا المسلمين ويؤكدوا عليهم أنه لا سبيل إلى نجاتهم وإلى اجتماع شملهم إلا بالتمسك بكتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وترك ما خالف ذلك من سائر الأهواء والبدع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المجلد الثالث الصفحة 131. وقال رحمه الله تعالى في رده على الصابوني، والصابوني زعم أن رد السلفيين على المخالفين يمزق الأمة، ويزعم أن الرد على المخالفين يلزم منه تضليل الأمة وتكفير العلماء، فبماذا رد عليه الشيخ بن باز؟ وهذه الشبهة وهذه الفرية لا زال يقولها الذين يريدون من أهل السنة أن يترك الرد على المخالفين. يقولوا ردكم على المخالفين تمزيق للأمة، تفسيق للعلماء، تكفير للعلماء. فبماذا رد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله بعد أن ساق كلام الصابوني أو بعدما ساق شبهة الصابوني، قال: والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرتهم، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات، ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك تفريقا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهم، وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله. ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم، وحذرنا من اتباعهم. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 73. أيها الإخوة، اليوم تسمعون الدعوة إلى توحيد صف المسلمين، ويريدون بذلك أن يجتمع السني مع المبتدع، وأن يجتمع السلفي مع الضال، وأن يجتمع الرافضة والشيعة سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل السنة الذين يترضون على أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون بذلك أن يجتمع العقلانيون الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزبالة عقولهم مع أهل السنة الذين يعظمون الكتاب والسنة، ويقولون أن هذا هو السبيل لجمع الأمة ووقوفها في وجه أعدائها. فاسمع رد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه. سئل رحمه الله تعالى عن الرافضة: هل يمكن التعامل مع الرافضة الشيعة لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟ هذا الذي يسأله بعض الأفغان أيام قتال الأفغان ضد الروس، يسألون الشيخ هل يسوغ لهم أن يجتمعوا حين القتال مع الرافضة ضد الشيوعيين وضد الروس؟ فبماذا أجاب رحمه الله تعالى؟ قال: لا أرى ذلك ممكنا، بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمة واحدة وجسدا واحدا، وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق. فإذا التزموا بذلك، يعني إذا التزم الرافضة بذلك، صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم. أما ما داموا مصرين، يظهر الواحد منهم ويفتخر ويقول هو شيعي أمام الملأ، نسأل الله السلامة والعافية. أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة إلا نفرا قليلا، وسب الصديق وعمر إلا بعض أهل البيت كعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين، واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشر أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب، كل هذا من أبطل الباطل، وكل هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد الخامس الصفحة 57 بعد المئة. الأمارة الثالثة من أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق باللين والشدة مع المخالف. المثبطين والذين لا يريدون الرد على المخالف دائما يستدلون برفق الشيخ رحمه الله تعالى على المخالف، وهذا حق أيها الإخوة، وهذا هو الأصل في تبليغ دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أن تكون بالرفق واللين، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو الأصل، لكن ينتقل عن هذا الأصل عند الحاجة، وهذه هي طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله والشدة في محلها، فلا يجوز لمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضا أن يوضع اللين في محل الشدة ولا الشدة في محل اللين، ولا ينبغي أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط. هذا كلام الشيخ ابن باز، لا كلام من يريدون أن يكون تعاملنا مع جميع المخالفين باللين والرفق والابتسامة والتجميع. قال رحمه الله: ولا ينبغي أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط ولا أنها جاءت بالشدة فقط. هذا أيضا رد على الغلاة الذين لا يعرفون الرد على المخالفين إلا بالشدة وإلا بالتبديع أو التفسيق والعياذ بالله. قال: بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة، ولذلك جاءت بالأمرين معا واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة، فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق، ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى اتخذت بالقوة والشدة اتخذت معاملته بالقوة والشدة بما يردعه ويعرفه سوء عمله. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المجلد الثالث الصفحة 25. وها هنا بعض الأمثلة على شدة الشيخ مع المخالفين رحمه الله تعالى، حتى يقف الجميع على شدة الشيخ مع المخالفين عند الحاجة إلى ذلك. فمن ذلك ما قاله في مقدمته لكتاب الشيخ بكر أبو زيد في رده على عبد الفتاح أبو غدة وتقليده لشيخه الكوثري، قال رحمه الله: فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري. اسمع وصف الشيخ رحمه الله للكوثري: المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري، بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما تفوه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق. الشيخ يدعو عليه أيضا والعياذ بالله، كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولائه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمز. وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وأعلنا عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله. ومن ذلك أيها الإخوة وصفه للمبتدع الضال محمد المسعري نزيل لندن بأخص الأوصاف وأشنعها، فمما قاله في حقه قال: هو من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينه وباعوا أمانتهم على الشيطان، من جنس محمد المسعري ومن معه، الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة المضلة والمفرقة للجماعة، يجب الحذر منهم ويجب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق. انتهى كلامهم من مجموع فتاواه المجلد الثامن صفحة 410. وقال في حقه وحق صاحبيه الفقيه وأسامة بن لادن، قال رحمه الله: هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وبن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد التاسع صفحة 100. الأمارة الرابعة من أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى تسمية المخالف عند الحاجة إلى ذلك. لا شك أيها الإخوة أن الأصل كما تقدم في الرد على المخالف الرفق واللين، ومن الرفق واللين ألا يذكر المخالف باسمه ولا يصرح به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كثير من الحالات فيقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا، وكان يكتفي صلى الله عليه وسلم بالتلميح عن التصريح وبالإشارة عن الفضيحة عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمى بعض المخالفين وربما عين بعض المخالفين عند الحاجة إلى ذلك، كما في الصحيحين عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخويصرة فقال: يخرج من ضئضئ هذا، فأشار إليه وعينه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح لما استأذن عليه الرجل قال: بئس أخو العشيرة، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأصل الرفق واللين، ومن ذلك عدم تسمية المخالف، لكن قد يحتاج إلى الشدة وإلى تسمية المخالف من أجل أن يحذره الناس. وعلى هذا المنهج الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، استشار إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال: أردنا نصيحة إخواننا العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس قال كذا وكذا، وبعض الناس يقول كذا وكذا، والمشروع كذا وكذا، فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينا، وإنما قصدت العموم، جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج. فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط وما ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 16 بعد 300. فالأصل يا أخوان بين أهل السنة السلفيين إذا وقع الخطأ فيما بينهم أن يبدأ الرد بالرفق واللين وعدم التسمية. تجد بعض الناس ما إن يرى من طالب العلم السلفي أو العالم المعروف بالدعوة والعلم الخطأ إلا ويشنع عليه باسمه في المجالس، ويرى أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف، ولا يراعي أصل الرفق في ذلك، وأن الأصل في الرد على المخالفين من أهل السنة أن يكون بالرفق واللين وعدم التسمية كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فهذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا لحاجة، وهذا الأصل الذي اختطه المؤلف لنفسه وإخوانه العلماء والدعاة سار عليه رحمه الله تعالى، ولم يتعد إلا لمصلحة شرعية رآها كبيان حال أهل البدع وتحذير الناس منه. فقال رحمه الله: بعد أن بين خطأ الذين يقومون بتسمية المخالفين من أهل السنة والتشنيع عليهم في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، قال بعد ذلك: ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد السابع الصفحة 12 بعد 300. كما ذكرت لكم أيها الإخوة في هذا رد على الطائفتين، طائفة الغلاء وطائفة الجفاة المفرطين. ولذلك رحمه الله تعالى في ردوده سمى كثيرا من المخالفين من الفرق والجماعات والأشخاص، كما تقدم في تسميته الكوثري وتلميذه أبي غدة والمسعري والفقيه وبن لادن. وأما من الفرق المخالفة فقد سمى رحمه الله تعالى مثلا جماعة الإخوان أو فرقة الإخوان المسلمين، فقد سئل رحمه الله تعالى سؤالا هذا نصه: حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية والدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل وبمعنى لا إله إلا الله، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وكذلك ينتقد عليهم عدم العناية بالسنة وتتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد 8 الصفحة 41. ومن الفرق التي سماها الشيخ رحمه الله تعالى حين الرد عليها فرقة أو جماعة التبليغ والدعوة، فقد سئل رحمه الله تعالى عن هذه الجماعة سؤالا هذا نصه. قال السائل: خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة، فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ فأجاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله. أما بعد، جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد 8 الصفحة 31 بعد 300. فالشيخ رحمه الله تعالى ينهى عن الخروج مع جماعة التبليغ إلا للعلماء. وأنتم ترون اليوم من يخرج معهم؟ لا يخرج معهم إلا الجهلاء، إلا الجهال والعياذ بالله. ولا يخرج العالم من أجل أن يسكت على باطلهم، ولا يخرج العالم من أجل أن يتزينوا أن يتزين جماعة التبليغ بهذا العالم، لا، يخرج العالم مع جماعة التبليغ من أجل أن يعلمهم، أن يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، أن يدلهم على الدعوة إلى توحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما وقعوا فيه من المخالفات. ومن الفرق التي حذر منها الشيخ باسمها فرقة الأحباش، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأشير إلى استفتائك الذي تسأل فيه عن الطائفة المنتسبين لرئيسهم المدعو عبد الله الحبشي، وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا، فهي طائفة ضالة، ورئيسهم المدعو عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من فتاواه المجلد 9 الصفحة 15 بعد 300. الأمارة 5 من أمارات منهج الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على المخالف، وهي ما يتعلق بمنهج الموازنة. لقد أحدث الإخوان المسلمون وأتباعهم ومن تأثر بهم هذه المحدثة الجديدة، ألا وهي محدثة الموازنات حين الرد على المخالفين. ومعناها أنك إذا رددت على المخالف لابد أن تأتي بقائمة طويلة من حسناته، ثم تذكر سيئاته أو تذكر مخالفته التي وقع فيها. ويقولون إن هذا من باب العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالله عز وجل كثيرا ما يكفر اليهود والنصارى والمشركين ولا يذكر لهم حسنة. قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأين ذكر الحسنات مع ذكر السيئات؟ فالكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود منه الرد على المخالف، فإذا كان كذلك فلا يسوغ أن تذكر فيه حسنة للمخالف، لأن ذكر حسنات المخالف تغري بالوقوع فيما وقع فيه والعياذ بالله. وتصور أن خطيب الجمعة يريد أن يرد على أحد المخالفين من المشركين أو من الملحدين أو من المنافقين أو حتى من الفاسقين والفاجرين، تصور أنه لابد أن يبدأ بذكر حسناتهم، يقول فلان هذا عرف بكذا وعرف بكذا وعرف بكذا وعرف، ثم يذكر قائمة طويلة من حسناته، ثم يقول لكنه وقع في كذا وكذا. النتيجة النتيجة أن يخرج الناس وهم يقولون جزاه الله خير، بيض الله وجه هذا الرجل، عنده حسنات عظيمة، ثم ينسون السيئة التي وقع فيها والعياذ بالله. وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية عند الكلام عن الناس أن يراد بها تشخيص حالة الشخص كالترجمة أو الحكم عليه أو بيان حاله في قربه من أهل السنة أو بعده عن أهل السنة، فحينها لا بأس أن تذكر حسناته وسيئاته. لذلك تجد السلف رحمهم الله في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان غير ثقة، ولا يذكرون حسناته، لأن المقام ليس مقام ترجمة للشخص وإنما بيان حاله من جهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعت إلى كتب التاريخ وكتب التراجم تجدهم يذكرون ما في الرجل من حسنات وسيئات. فالمقام مقام الرد على المخالف، فلا يجوز أن تذكر فيه حسنات المردود عليه، هذا هو الأصل. لكن هذا الأصل قد ينتقل عنه إذا كان سيترتب على عدم ذكر الحسنات مفسدها أعظم. مثال ذلك أن يكون الإنسان السني السلفي في بيئة مستضعف وهو مستضعف فيها، والبيئة بيئة بدع وغلو في أهل البدع، يريد أن يرد على أخطاء أهل البدع، ويعلم أنه لو ذكر خطأ المبتدع دون ذكر بعض حسناته أنه ستوقف دعوة الحق بالكلية. فهو الآن مخير بين أمرين، إما ألا يذكر حسنات المردود عليه فتتوقف الدعوة وتوقف دعوته بالكلية، أو أن يذكر شيئا من حسنات المردود عليه من أجل أن تستمر الدعوة بين المدعوين، أو أمامه أن يقع في أحد الضررين. فما الواجب عليه؟ لا شك أن الواجب أن يرتكب أقل الضررين دفعا لأعلاهما. وعلى هذا المنهج ألا وهو عدم ذكر حسنات المردود عليه حين الرد على المخالف، على ذلك سار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم أو كان في ذكر حسناته مصلحة أعظم. سئل الشيخ رحمه الله ما نصه عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثير على الناس وتنتشر بدعته خصوصا العقدية ويغالي فيها، عندما ننكر بدعته يتصدى لنا البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والسيئات، وأن جهاده في الدعوة وقدمه يحول دون نقده علنا، نرجو بيان المنهج الحق، هل يلزم ذكر الحسنات وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكر أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن، ولا يلزم عند ذكر ذلك ذكر حسنات المبتدع، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت منه البدعة أو المنكر تذكيرا له بأعماله الطيبة وترغيبا له في التوبة فذلك حسن، ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ المجلد التاسع الصفحة 52 بعد 300. إذن منهج الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يلزم ولا يجب منهج الموازنات الذي ابتدعوه في هذه الأيام حين الرد على المخالف، لكن إذا كان في ذلك مصلحة أعظم أو ترتب على عدم ذكر الحسنات مفسدة أعظم لا بأس أن يقولها الإنسان من باب ارتكاب أقل الضررين دفعا للأعظم والأعلى. وكما هي عادته رحمه الله تعالى في مسارعته لما يأمر به، فقد طبق رحمه الله تعالى هذه القاعدة في أكثر ردوده فيما أعلم وفيما اطلعت عليه، فإنه رحمه الله تعالى لم يكن يذكر حسنات المخالفين حين الرد عليهم إلا إن رأى في ذلك مصلحة رحمه الله تعالى. ومن ذلك رده على الكوثر وعلى تلميذه، ومن ذلك رده على المسعري والفقيه وبن لادن، ورده على مصطفى أمين والدكتور إبراهيم الصالح، ورده على الفرق المخالفة كالإخوان المسلمين والأحباش وغيرهم، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر حسناتهم وإنما اكتفى بالرد عليهم. وختاما أيها الإخوة، أختم بشبهة تتعلق بمنهج الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهي أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن همه الردود في جميع مجالسه وأحواله، بل كان يفعل ذلك أحيانا، فما يرى من المشتغلين بالرد على المخالف خطأ يخالف منهج وطريقة الشيخ. يقولون لا يسوغ لأحد أن يتخصص في الرد على المخالف. لماذا؟ قالوا لأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يتخصص في ذلك. والجواب أيها الإخوة كما تقدم أن الرد عند الاختلاف مرجعه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الصالح وما كان عليه سلف الأمة، وليس لأحد من العلماء كائنا من كان. وقد تقدم كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل، وأن الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. الثاني، معلوم أن من أهل العلم من السلف الصالح من اشتهر بالرد على المخالف وعرف بالرد على المخالف، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومنهم الإمام ابن تيمية، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة السلفية في نجد وغيرهم. فإذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يتخصص في الرد على المخالف فغيره من أهل العلم تخصص في ذلك. ثالثا، لقد كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عالم أمة وملة، بل كان أمة قانتا لله، قد وزع وقته وطاقته على أبواب شتى من الدين كالتعليم والتأليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء حاجات الناس والفتية والإدارة والقيام على الضعفاء والمحتاجين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يتخصص في شيء من هذه الأبواب، بمعنى أنه لم يقتصر على واحدة ويترك الباقي، بل كان له من كل هذه الأبواب جزءا ونصيبا رحمه الله تعالى. فمن عاب على أحد التخصص في الرد على المخالف لأن الشيخ ابن باز لم يتخصص في الرد على المخالف، عليه أن يعيب ماذا يا أخوان؟ عليه أن يعيب هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشيخ ما تخصص في ذلك، وعليه أن يعيب جمعيات تحفيظ القرآن لأن الشيخ ما تخصص في ذلك، وعليه أن يعيب على الجمعيات الخيرية للمحتاجين والفقراء لأن الشيخ ابن باز لم يتخصص في ذلك، وهذا كله من الباطل. فكذلك أيها الإخوة، إذا تخصص أحد في الرد على المخالف بشروطه وضوابطه فهو على خير وجزاه الله عز وجل خيرا، مثله مثل من يتخصص في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمعيات الخيرية، ومثله كمن يتخصص في التأليف، ومثله من يتخصص في تعليم الناس وهكذا. ألا فليتق الله هؤلاء وغيرهم ممن تقدم وصفهم أو الإشارة إليهم من الغلاة أو الجفاة، وليعلموا طريقة السلف الصالح، وليتعلموا طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الرد على المخالف دون غلو ودون جفاء، وليقم أهل السنة بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الرد على المخالف، وليعلموا أن الجهاد في هذه الأيام هو جهاد الحجة والبرهان، وهو الجهاد الذي لا يتوقف أبدا، والنصر فيه دائما وأبدا لأهل السنة السلفيين إذا قاموا فيه بما أمرهم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يجمع القلوب على الهدى والتقوى، وأن يرينا أجمعين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يلبسهما علينا فنضل ونشقى، وأن يرد ضالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سلوك سبيل الحق والهدى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الشبهة الخامسة، أنه لا يصح أن يتخصص أحد في الرد على المخالف. تجدهم يقولون الفئة أو الطائفة الفلانية ما عندهم إلا الردود الردود الردود. ولو سلمنا بذلك أيها الإخوة، لو سلمنا بذلك، فهل يعاب على أحد تخصصه واستكثاره من نوع من أنواع العبادة إذا قام بالواجبات الأخرى ولم يفرط فيها؟ كلا، فإن الذي فتح له في الصدقة لا يعاب عليه كثرة ذلك، والذي فتح له في نوافل الصيام لا يعاب عليه ذلك، والذي فتح له في الجهاد لا يعاب عليه ذلك إذا قام بالواجبات الأخرى، وبشرط أن لا يقوم بالإنكار على غيره. وأنتم ترون اليوم في مجتمعنا من الناس من تخصص في تحفيظ القرآن، ومن الناس من تخصص في جمع التبرعات للمساكين والمحتاجين، ومن الناس من تخصص في إنكار الشهوات والأمر بالمعروف، فلماذا لا يعاب على هؤلاء ويعاب فقط على من يتخصص في إنكار الشبهات؟ هذا من الكيل بمكيالين الذي لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الشبهة السادسة أيها الإخوة أنه لا بد في الردود على المخالفين من الموازنات، والمراد بالموازنات أن تذكر حسنات المردود عليه حين الرد ثم يؤتى بمخالفته، وزعموا أن هذا من العدل الذي أمر الله عز وجل به. والجواب أيها الإخوة أن الكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون للتحذير منهم أو من خطئهم، وهذا هو مقام الرد على المخالفين، ففي هذه الحالة لا يسوغ ذكر حسنات المردود عليهم لا الجماعات ولا الأفراد، فإن ذكر حسناتهم قد يغري الجاهل بالوقوع في أخطائهم وتقليدهم فيها. قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى: إن أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك، فإن زاد المنكرون، أي المنكرون لخطأ المتبوع والمخالف، فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبوعيه. خطب عمار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة، فقال عمار: والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. أخرجه البخاري في الصحيح. وقد روي أن بعضهم أجاب قائلا: فنحن مع من شهدت لها بالجنة يا عمار. فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعهم فيه، إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يرى أنه أخطأ، أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو الذي يحملهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. ومنه ما وقع في كلام الشافعي في بعض المسائل التي خالف فيها مالكا من إطلاق كلمات فيها غض من مالك، مع ما عرف عن الشافعي من تبجيل أستاذه مالك، حتى روى حرملة عن الشافعي أنه قال: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. ومنه ما نراه في كلام مسلم في مقدمة صحيحه مما يظهر منه الغض الشديد من مخالفه في مسألة اشتراط العلم باللقاء، والمخالف هو البخاري، وقد عرف عن مسلم تبجيله للبخاري، انتهى من التنكيل المجلد الأول الصفحة 85. ولو تأمل العاقل لوجد أن ذلك هو الحق الذي لا محيد عنه. وتصوروا أن خطيب الجمعة أيها الإخوة يريد أن يتكلم في الفسقة والفجر، أو يتكلم في العلمانيين والليبراليين، أو يتكلم في الملحدين، أو يتكلم عن ظلم اليهود والنصارى، هل يسوغ له أن يبدأ خطبته بذكر حسنات العلمانيين والليبراليين والملحدين، وذكر حسنات اليهود وذكر حسنات النصارى وذكر حسنات الطغاة والمتجبرين قبل أن يحذر من مخالفتهم؟ هذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن عالم. وبعد أن تقرر ذلك لا بد أن يعلم أن عدم ذكر الحسنات حين الرد هو الأصل، إلا إذا علم الراد والمنكر أنه سيترتب على عدم ذكر الحسنات مفسدة أعظم من مفسدة ذكرها، كرد الحق كله أو القيام على صاحب الحق ورده عن دعوته بالكلية. وهذا كمن يكون في أرض كثر فيها أهل البدع وتغلبوا، وقل فيها أهل الحق واستضعفوا، فيلجأ الراد والمنكر إلى ذكر شيء من حسنات المردود عليه ليتوصل بذلك إلى مدارات المخالفين وإسماعهم الحق، أو ترتب على ذكر الحسنات مصلحة أعظم من مصلحة كتمها، كقبول صاحب البدعة أو الخطأ وتوبته، فهنا لا بأس أن تذكر الحسنات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريقة المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما في طرق الناس من الظلمة. وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور بها شرعا تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا، وكل من الأمرين قد يكون من غلبة وقد يكون من قدرة. انتهى من الفتاوى المجلد العاشر الصفحة 64 بعد 300. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن، ولا يلزم عند ذكر الحسنات المبتدع ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات المبتدع، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت بدعة أو المنكر منه تذكيرا له بأعماله الطيبة وترغيبا له في التوبة فذلك حسن، ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة. انتهى من فتاوى الشيخ من المجلد التاسع الصفحة 79 بعد 200. فالحالة الأولى أن يكون المقصود هو الرد على المخالف، فهنا لا تذكر حسنات المردود عليه. الحالة الثانية أيها الإخوة للكلام عن الأشخاص والفرق والجماعات خلاف ما تقدم كالترجمة وكتابة التاريخ، أو الاعتذار لأهل العلم عما وقعوا فيه من هنات وزلات، أو المقارنة بين الأشخاص والفرق في قربها وبعدها عن الحق، فهنا يمكن أن تذكر الحسنات، إذ المقام ليس مقام تنفير من الخطأ أو من صاحبه. ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين الإسلام واليهود والنصارى. فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكرامية والسالمية وغيرهم، فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية، ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل. فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى خير من 72 فرقة فليس بمسلم، فكيف بمن جعله خيرا من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذب عن أهل السنة والجماعة؟ انتهى من الصفدية المجلد الأول الصفحة 70 بعد 200. وهذه نقول عن بعض علماء العصر في تقرير هذا الأصل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عندما نريد أن نقوم الشخص فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ، لأن هذا هو الميزان العدل، وعندما نحذر من خطأ الشخص فنذكر الخطأ فقط، لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا، فلكل مقام مقال. انتهى من لقاءات الباب المفتوح المجلد الثالث الصفحة 55 بعد 400. وقال الألباني رحمه الله تعالى: النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد تاريخيا فيترجمه تاريخيا.
وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.